بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا مزيد. أما بعد، فحياكم الله جميعًا إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله تعالى. ما زلنا في كتاب اللباس والزينة، ووقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه: ترهيب الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجة والمتفلجة. قال عن أسماء رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابتها الحصبة فتمرق شعرها وإني زوجتها، أفأصل فيه؟ فقال: لعن الله الواصلة والموصولة. وفي رواية قالت أسماء: لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الواصلة والمستوصلة. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه. هذا الباب عقده المصنف رحمة الله عليه ليشير إلى أن هناك أربعة أمور يقوم بها جنس النساء غالبا، جنس النساء غالبا فيها تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى، وقد نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، بل ورد اللعن على فاعل ذلك، وهو الوصل والوشم والنمص والتفليج. سأذكر معانيها بعد قليل بإذن الله. وسبب ذلك أن في هذه الأشياء تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا خلق الإنسان في أحسن تقويم. قال جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فالله جل وعلا خلق الإنسان وركب فيه الأعضاء وجعلها متناسبة متناسقة مع كل إنسان على حسب خلقه، طولا وقصرا، متانة وضعفا ودقة، حتى من حيث لون البشرة، كل هذا خلق الله سبحانه وتعالى. ولذلك شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب مفتاح دار السعادة تكلم على هذه المسألة كلام جدا مهم، أنا أنصح بقراءته والاطلاع عليه. فما من شيء من أعضاء الإنسان إلا وذكر الحكمة من خلقه وهيئته وحاله في كلام حقيقة، يعني يقشعر له البدن ويشعر الإنسان بعظيم خلق الله سبحانه وتعالى. أمام هذا الخلق العظيم وأمام هذا الإنسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم، توعد الشيطان بأنه سيضل بني آدم، ومن جملة أضلاله أنه يسعى بهم حتى يغيروا خلق الله. قال جل وعلا: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ولذلك الشيطان حريص على أن الإنسان يسعى في هذا الطريق ويمشي في هذا الدرب على أن يغير خلق الله. طبعا الحديث ليس على من أصيب بعاهة أو مرض أو مثلا عضو مثلا من أعضائه تلف أو حصل شيء ممكن أنه يعالجه ويتطبب، لا، الحديث على أن يقوم النساء على وجه التحديد باختيارهن إلى تغيير خلق الله عز وجل، وقد منحهن الله عز وجل الخلق القويم والصورة الجميلة الطيبة. هذا هو المقصود، ولأجل هذا يسعى كثير من النساء إلى تغيير خلق الله، إما في شعرها وإما في حواجبها وإما في أسنانها وإما بالوشم، وسأذكره بعد قليل، وغير ذلك من الأشياء التي يطعن الشيطان فيها ويعصين الرحمن، نسأل الله العافية والسلام. لذلك واجب على الإنسان أن يرضى خلق الله عز وجل له، وأن لا يسعى في تغيير خلق الله. وهذا لا يعني بأن المرأة لا تتجمل لزوجها أبدا، المرأة مطالبة أن تتزين لزوجها. ولذلك في الحديث الصحيح حينما أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على المرأة الصالحة، من جملة ما قال: إذا نظر إليها أسرته، إذا نظر إليها أسرته. وهذا له معنى عام، ومن معانيه أنها تتجمل له. وقد كن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين يتجملن ويتزينن للنبي عليه الصلاة والسلام، ليس فقط في أبدانهن، حتى في غرفهن، مثل ما صنعت عائشة بالستارة التي وضعتها، لكن لما كان فيها مخالفة نهاها النبي عليه الصلاة والسلام، يصنعن الوسائد له والستارة، وتتزين بلبس الثوب الجميل، وتضع العطر والطيب الجميل. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مرة على عائشة وجدها قد تطيبت، قال هذه ليست ليلتك، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تقول عائشة: ذلك لأن إحدى أمهات المؤمنين وهبت لها ليلتها. قالت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا دليل على ماذا؟ على أن أمهات المؤمنين كنا يتطيبن للنبي عليه الصلاة ويتزينن للنبي عليه الصلاة والسلام. قد كان معروف حتى في عصر الصحابة وعصر الصحابيات معروف التجمل، والله جل وعلا يقول: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. تلبس الذهب، تلبس الثياب الجميلة، تضع الكحل في العين، تضع الطيب لزوجها، تتعطر له، ترتب بيتها، يعني تمشط شعرها، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى الصحابة عن أن يطرقوا أهلهم ليلا، ماذا قال؟ قال: حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة أو المغيبة، يعني تأخذ الشعر المأذون وتمشط شعرها الشعثاء، لأن المرأة إذا غاب زوجها لا تعتني بنفسها العناية التي يكون زوجها موجود فيه. ولذلك الشريعة دعت المرأة بأن تكون على أجمل صورة وأحسن حال، لكن بشرط أن لا تغير خلق الله، أن لا تسعى في تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء النهي الشديد والعذاب الأكيد على من فعل هذا الفعل. امرأة مبهمة، يعني لسنا بحاجة إلى أن نعرف من هي. قالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابتها الحصبة. الحصبة نوع من أنواع الجدري معروف يصيب الأطفال. فتمرق شعره، يعني تساقط وتفرق، أصبح شعرها ضعيفا وفيه فراغات. وإني زوجتها، يعني تقدم لها شخص وزوجناها، وزوجة ما دخل عليها بعد، زوجتها، أفأصل فيه، يعني أصل في شعرها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والموصولة. هنا اللعن طبعا مثل ما تعرفون دائما نذكر هذا، اللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله. واللعن إذا ورد في حديث دل على أن الفعل كبير من كبائر الذنوب، لأن العلماء حاولوا ضبط معنى الكبيرة، فقالوا: الكبيرة هي كل ما ورد فيه حد في الدنيا أو لعن أو غضب في الآخرة، أو لعن أو غضب أو عقوبة في الآخرة، فهذا ورد فيه لعن دل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. وفي رواية قالت أسماء: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصل والمستوصل، رواه البخاري ومسلم وابن ماجه. إذن اللعن متجه إلى جهتين: الواصلة اللي هي تقوم بوصل الشعر، والموصولة التي يوصل إليها الشعر، أو الواصلة والمستوصلة الطالبة التي طلبت أن يوصل شعرها. ولذلك الواصلة هي المرأة التي تصل الشعر، سواء تبرعا أو سواء بأجرة، مثل ما يحصل عند محلات الكوافير اللي تأتي فتصل الشعر، هذه محترفة للعمل وللمهنة، أو تكون متبرعة فتصل الشعر بالشعر. إذن هذه ملعونة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. سأفصل في بعض النقاط المهمة التي تخرج عن اللعنة، انتبهوا. إذن أي امرأة وصلت لامرأة أخرى شعرا بشعر فإنها ملعونة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، بل لعنها الله جل وعلا. أيضا المستوصلة التي تطلب فوصلت شعرها بشعر آخر حتى بدأ هذا الشعر بأنه شعر طبيعي بالنسبة له. طيب، ما هي العلة في النهي عن الوصل؟ ذكر العلماء علتان. الفريق الأول قالوا بأن لأن فيه تدليس، العلة التدليس والغش. فإذا وصلت المرأة شعرها وتقدم رجل أو دخل عليها زوجها ورأى بأن هذا شعر طبيعي وجميل والواقع أنه خلاف ذلك، ولذلك هي كذبت عليه ودلست عليه وغشته، أو تغش الناس فكل من يصفها مثلا يقول والله شعرها جميل. القسم النوع أو الثاني قالوا بأن هذا فيه تغيير لخلق الله، في تغيير لخلق الله، لأن الله جل وعلا خلق الإنسان وخلق أعضاءه ومن جملة ذلك الشعر، فلما يوصل شعر بشعر يدل على أن المرأة غيرت خلق الله، هذا ليس بشعرها. طيب، عندي مسائل في هذا. المسألة الأولى، اتفق الفقهاء على حرمة وصل المرأة شعرها بشعر آدمي، على حرمة وصل المرأة شعرها بشعر آدمي، يعني نفس الشعر من آدمي، وهذا الذي يكون في الغالب، وهذا باتفاق العلماء. المسألة الثانية، وصل المرأة شعرها بشعر حيوان، اختلف العلماء هنا هل يجوز أم لا. عندنا قولان، القول الأول قالوا يحرم لأن هذا يسمى وصل، القول الثاني قالوا لا يحرم. لماذا؟ قالوا لأن جرت العادة أن الوصل يطلق على وصل شعر آدمي بشعر آدمي آخر، وهذا ليس بآدمي، خاصة وأن شعر الحيوان يتميز، شعر الحيوان يتميز، ولذلك حصل خلاف، ما في إجماع. ومن ذلك مثلا يعني الشعر الصناعي، يعني الآن مثل الشعر الصناعي، لكن الآن توجد وسائل ممكن أن تجعل شعر الحيوان والشعر الصناعي مثل شعر الرأس بالضبط تماما، يعني يوجد هناك حتى إضافة أشياء كيميائية وأشياء يعني كريمات أو شيء من هذا القبيل، فتجعل الشعر يأخذ نفس الشعر الأصل، حتى أنه يعني تعطى الجهة ويأخذ فترة حتى أن يصلها. فالذي يظهر والله أعلم أنه فعلا إذا أخذ مثل الشعر الآدمي فإنه لا يجوز. النوع الثالث أو المسألة الثالثة ما يتعلق بما يسمى بالقرامل، وهو يعني وصل شعر بقرامل ملونة أو مثلا حرير أو شيء من هذا القبيل، هل هذا من الوصل؟ فيه كلام لأهل العلم، الذي يظهر والله أعلم أن هذا ليس من الوصل، هذا الذي ظهر لي مؤخرا أنه هذا ليس من الوصل. فكون المرأة تصل شعرها بقرامل يعرف الناس بأن هذا ليس شعرها، أو بخيوط من حرير مثلا يعرف الناس بأن هذا ليس من شعرها، وجرت العادة أن القرامل في الغالب تكون ملونة ليست مثل شعر الرأس، ولذلك الذي يظهر بأن هذا ليس من الوصل. تبقى عندنا مسألة الباروك، هل الباروكة من الوصل أم أنها من غير الوصل؟ لأن الباروكة توضع على الرأس، وقد تكون الباروكة أقصر من شعر المرأة الحقيقي، وهذه مسألة خلافية بين العلماء، فيها قولان من أهل العلم من ذهب إلى التحريم ويستدلون بحديث معاوية كما سأذكره بعد قليل بإذن الله تعالى، وأنه حمل خصلة من الشعر أشبه بالباروكة، فقالوا بأن هذا من الوصل ويأخذ حكم الوصل، لأنه فيه تغيير لخلق الله عز وجل، وأيضا فيه غش وتدليس. فلو تقدم رجل إلى امرأة أو وصفت امرأة بأن والله شعرها كذا وكذا، والواقع أن هذا ليس بشعره وإنما هذا مستعار، هذه باروكة، ومن أهل العلم رخص ذلك، قال هذا ليس من الوصل، لأن الوصل وصل شعر بشعر، هذا مقتضى كلام اللغة والشرع، وصل شعر بشعر. الذي يظهر التوسط هو المنع إلا لضرورة أو حاجة، فلا تلبس المرأة الباروكة إلا إذا اضطرت إلى ذلك. من هذا ما يحصل مثلا عند بعض النساء من تساقط الشعر بسبب تعاطيها مثلا الدواء الكيميائي إذا أصيبت به عاف الله الجميع بمرض مثلا، أو يتساقط شعرها بشكل تصبح صلعاء قرعاء مثلا، فممكن أن تضع هذه الباروكة لزوجها مثلا أو لنسائها. أما في الأصل في الاختيار يعني ليس هناك لا حاجة ولا ضرورة، فهي من جملة الوصل الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يبقى الرجل، هل الرجل له أن يصل شعره؟ الجواب لا، لأن الخطاب لما لعن النبي عليه الصلاة والسلام الواصل والمستوصل هذا هو الغالب، هذا هو الغالب. فلو جاء رجل فوصل شعره بالشعر قلنا أيضا هذا محرم، هذا لعن، ورد فيه اللعن، ورد فيه اللعن. طيب هل للرجل أن يزرع شعرا لرأسه مثلا إذا كان أصلعا؟ هذه مسألة أيضا من المسائل من النوازل، من النوازل الموجودة الآن، ما يسمى بزراعة الشعر. وزراعة الشعر على نوعين: شعر يلطخ به الرأس بحيث يوضع أشبه بيلصق لصقا على 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 الرأس، ونوع يزرع زراعة بحيث أن البصيلة هذه يعني تزرع وتنمو. النوع الثاني اللي هو زراعة الشعر بحيث أنه يزرع في كل شعرة في مكانها، الذي يظهر والله أعلم الجواز، لأن عندنا قاعدة شرعية في باب التجميل: جواز إعادة العضو إلى أصله. كل عضو يعني حصل له عيب يجوز أن يعيده الإنسان إلى أصله. والدليل على ذلك قصة الثلاثة: الأقرع والأعمى والأبرص. فالأقرع لما سأله الملك ماذا تطلب، قال أريد شعرا حتى يذهب هذا الذي قد قذرني الناس. فدل هذا على أنه يجوز للإنسان أن يسعى في إرجاع العضو إلى ما كان عليه. والأصل في الرأس، في فروة الرأس أن ينبت عليها، الأصل في الرأس عفوا أن ينبت عليها الشعر، أن ينبت عليه الشعر. فإذا أصيب الإنسان بالصلع أو بالقرع مثلا جاز له أن يزرع الشعر، خاصة وأنه يزرع في منابت الشعر، ولذلك تجري عليه بقية الأحكام، بقية الأحكام. يأخذ كما هي القاعدة الفقهية: البدل يأخذ حكم المبدأ. بالنسبة للطخ الشعر ولصقه وطبعه على الرأس، هذا مما لا يجوز، ولذلك ينتبه الإنسان لمثل هذا، خاصة وأنه مثلا إذا أجنب وأراد أن يغتسل، معلوم من شروط صحة الغسل إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، إلى البشرة. ولذلك هذا النوع من أنواع الشعر هو أولا وصل، يأخذ حكم الوصل، والأمر الثاني أن فيه خطورة لأنه يبقى فترة زمنية طويلة ما يستطيع الإنسان ينتزعها إلا بعد مرور فترة زمنية، ولذلك هو يحتاج إلى الاغتسال. فهنا تكمن المشكلة، فيتنبه الناس لمثل هذا. طبعا الحديث أيضا نبه إلى مثل ما ذكرت الواصلة، وهي التي تحترف هذا العمل أو تتبرع به، عليها أن تتق الله وألا تعين على المحرم. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. والقاعدة الشرعية أن الوسائل لها أحكام المقاصد. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. لعن الواصلة والمستوصلة تكلمنا على هذا قبل قليل. قال: والواشمة والمستوشمة. الواشمة والمستوشمة، الواشمة هي الفاعلة، والمستوشمة هي المفعول بها والطالبة. المستوشمة قال، والسين هنا طلبية يعني تطلب الوشم. وفي الغالب أن المرأة لا تقوم بوشم نفسها في الغالب، وإنما تحتاج إلى من يساعدها، ولذلك يوجد من النساء من تتبرع بالوشم أو من تحترف الوشم، وظيفتها ومهنتها وحرفتها الوشم، وهذا أيضا يوجد في الرجال بالمناسبة. لكن لما كان الغالب أن الوشم يكون في جانب النساء جاء اللعن بالتعبير عن المستوشمات الواشمات والمستوشمات، وإلا الرجال يدخلون في الحكم كما هي القاعدة التي دائما ندندن حولها ونذكرها في مسألة الخطاب للذكر والخطاب للأنثى، وأنهم يشتركان إلا ما خصه الدليل، إلا ما خصه الدليل. طيب، ما معنى الوشم؟ الوشم هو وخز الجلد وإخراج الدم ثم وضع الكحل فيه حتى يصبح المكان بعد فترة يأخذ لون غير لون الجلد، وفي الغالب أنه أخضر، يكون أخضرا لتتجمل به النساء. والوشم في الغالب يكون في الوجه وفي اليدين في الغالب، فمن النساء من تضع وشم في حنكها، تضع مثل النقاط في حنكها، ومنهن من يضعن فوق الشفة العليا، ومنهن من تبالغ في الجبهة، ومنهن من يضعن الوشم في اليد، إما نقطة وإما نقاط وإما أشبه بخيوط وشبكة. هذا هو الوشم، هذا الذي جرت عادة العرب قديما والناس أيضا حديثا أنهم يضعون الوشم بمثل هذه الصورة. ولا شك بأن هذا فيه تغيير لخلق الله عز وجل، فالواشمة المحترفة أو المتبرعة ملعونة على لسان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لها أن تفعل هذا الأمر. والمستوشمة هي الطالبة والتي فعل بها الوشم، وأيضا ملعونة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا فيه تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى. إذن أحكام الوشم: أولا، الوشم كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، والدليل على ذلك اللعن الوارد من صاحب الشرع لمن فعل ذلك. الأمر الثاني، تشترك الواشمة مع المستوشمة في الإثم والخطيئة، نسأل الله العافية والسلام، ولذلك الواشمة ملعونة كما أن المستوشمة ملعون، ولذلك يشتركان في الإثم. الثالثة، أن الاكتساب من وراء الوشم أو الوصل محرم، لأن ما حرم فعله حرم ثمنه، ما حرم فعله حرم ثمنه، لذلك لا يجوز للمرأة أن تتكسب من وراء هذه الأفعال المحرمة. المسألة الأخرى بالنسبة للوشم، سواء كان دائما أو مؤقتا فإنه محرم، لأن الشارع الحكيم لن يفرق بين الوشم الدائم ولا بين الوشم المؤقت. فمن الناس من يقول يعني هناك وشم لكنه مؤقت يزول بعد 6 أشهر وبعد كذا، هذا أيضا محرم، ولا يجوز التفريق بين الوشم الدائم والوشم المؤقت، فكله حرام، كله حرام. الأمر الآخر، من كان جاهلا، وهذا حقيقة يتردد السؤال عنه كثيرا، من كان جاهلا بحرمة الوشم، أو كذلك المرأة الجاهلة بحرمة الوصل، فهل يأثمون على هذا؟ الجواب لا، فكل من لم يبلغه الحكم الشرعي في حرمة الوصل وفي حرمة الوشم وفي حرمة النمص أيضا وفي حرمة التفليج كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فلا إثم عليه، وذلك للقاعدة الشرعية أن الحكم الشرعي يتبع العلم، إلا إذا تساهل الإنسان بالسؤال، يعني كان بإمكانه أن يسأل ولديه القدرة على السؤال ويوجد من أهل العلم من هو قريب منه ليسأله ومع ذلك ترك، نعم يأثم. أما من كان جاهلا، وهذا في الغالب خاصة الوشم عند كثير من الناس، يقولون نحن عملناه في فترة جهل ما ندري، إذن الجواب كما هي القاعدة الشرعية أنه لا إثم عليهم، لأن الحكم الشرعي يتبع العلم، الحكم الشرعي يتبع العلم. المسألة الأخرى، إذا كان بمقدور الإنسان أن يزيل الوشم من دون ضرر يجب عليه، أما إذا كان يترتب عليه الضرر فلا. ولذلك من هناك بعض الوسائل مثل استعمال الليزر مثلا لإزالة الوشم، إذا كان فعلا لا يترتب ضرر عليه وعنده القدرة المادية لاستعماله يجب عليه، لأن هذا ما حرمه الله عز وجل، ومن يعني تمام التوبة إزالة الفعل المحرم. أما إذا كان لا يترتب عليها ضرر، أو يقول أنا ما عندي قدرة مالية أني أفعل هذا الشيء، لا شيء عليه حتى لو بقي، ويكفيه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. الوشم يشترك فيه الرجال والنساء، ولذلك الرجل إذا وشم فتلحقه اللعنة الواردة في الأحاديث، ويجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يزيله إذا استطاع بالخطوات التي ذكرتها أنا قبل قليل. هناك مسألة وهي قضية الحنة التي توضع على أشكال معينة شبيهة بالوشم، هل هذه تأخذ حكم الوشم؟ الجواب لا، لأن الحنة مجرد صبغ، الحنة مجرد صبغ، ولذلك لو استعملت المرأة الملصقات هذه التي فيها أشكال معينة وهي من جنس الحنة فإن هذا لا بأس به. هناك سؤال يطرح فيما يتعلق بالوشم عن طريق الليزر، هل يأخذ حكم الوشم عن طريق الإبر؟ الجواب نعم، هو تفنن الناس فيها، تفنن الناس في هذا، ولذلك الوشم عن طريق الليزر أشد من الوشم عن طريق الإبرة، لأن الإبرة في الغالب تكون في موضعين يعني، لكن الليزر الآن ممكن أن يشوه فيه الجسم بصورة يعني قبيحة جدا، وممكن توسع دائرة الوشم. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقالت له امرأة في ذلك وما لي، فقال وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في كتاب الله. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل ابن أمي عبد الذي أسلم من المهاجرين الأولين، أسلم مبكرا رضي الله عنه، يقول لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقالت له امرأة هذا جاء التصريح باسمها، يقال لها أم يعقوب من بني أسد، أم يعقوب من بني أسد. قالت له كيف يعني، وين هذا، كيف تلعن من لعنه رسول الله، من أين جبت هذا؟ تقول في كتاب الله وأنا قرأت ما بين الدفتين، يعني هي تقرأ القرآن. فقال وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله. قالت أين ذلك، فحاجها في هذا. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلما حاج قالت انظر إلى أهلك يفعلون، قال اذهبي إليهم، قالت إن أهلك يفعلون، قال اذهبي إليه، يعني انظر إن كانوا يفعلون. والمعنى بأن هذا من لطف ابن مسعود، وأنه كيف يحاور هذه المرأة ويحاججها بالأدلة من الكتاب ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا أخذنا نحن الواشمات والمستوشمات، بقي عندنا الآن قال والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. في هذا فائدتين، الفائدة الأولى أن الوشم والنمص والتفليج تغيير لخلق الله عز وجل، والفائدة الثانية أن النساء ما يفعلن هذا إلا طلبا للحسن، ولذلك يفيدنا أمر، وهو أن من فعلت هذا لأجل التطبب فيجوز، ولله الحمد والمنة. فكل من احتاجت إلى أحد هذه الأشياء تطببا، يعني قصدي الوشم والنمص والتفليج، إن احتاجته للتطبب فيجوز. لكن السؤال، هل الوشم دواء ممكن يحتاج إلى التطبيب؟ الجواب لا. إذا نخرج الوشم، لا يمكن أبدا ولا يتصور أن الوشم يعالج به. كيف يعالج به؟ ما يمكن أن يعالج الوشم، أن يكون الوشم علاج، طيب عندنا النمص، النمص هل النمص يكون علاج؟ لأن قال إيش للحسن، هل النمص يكون علاج؟ الجواب لا، ما يمكن أن يكون النمص علاج، ما يمكن أن يكون النمص علاج، بل الأصل أن المرأة إذا أصيبت بشيء من شعرها أن تترك شعر حواجبها. طيب قال والمتفلجات للحسن، إذن يمكن أن يقصر هذا على التفليج، تفليج الأسنان، تفليج الأسنان. ما معنى تفليج الأسنان؟ هي برد الأسنان بين يعني الثنايا والرباعية، والرباعية يعني الأسنان الأمامية تبرد ويفرق بينها، وهذا في الغالب يصنعه كبيرات السن. المرأة إذا بدأت يعني بدأت تتقدم في السن تفعل هذا حتى تبدو صغيرة، لأنه في الغالب أن الفرق بين السنين يكون مع الصغيرة، يكون مع الصغيرة، هو يختلف أحيانا سبحان الله يكون جميل جدا، فتذهب المرأة التي بدأ يتقدم بها العمر إلى أن تفعل هذا حتى تبدو صغيرة، حتى تبدو صغيرة. وعليه يجوز تفليج الأسنان وبردها إذا كان تطببا، إذا كان تطببا. ومن ذلك ما الآن يعني يفعل في الجوانب في الطب يعني عموما تداوي، ما يسمى بالتقويم، التقويم هذا لأجل شد الأسنان وتعديلها. فمن الناس من يكون له سن متقدم عن بقية جسر الأسنان فيفعل التقويم حتى يرجع السن فيعتدل، ما في بأس. على القاعدة اللي نذكرها، أي عضو في الإنسان يعني أصابه عيب يجوز إرجاعه إلى أصله. كذلك يجوز شد الأسنان بحيث إذا كان هناك فجوات بين الأسنان فيصنع التقويم من أجل يعني جمعها وعدم وجود فراغات، هذا أيضا يجوز. كذلك استعمال الأسنان من الذهب، مثلا نص الفقهاء على أنه يجوز للمرأة أن تستعمل أسنان من الذهب، بل نصوا حتى على للرجل إذا وصف له الطبيب بأنه لا بد من حتى يسلم له السن أن يلبس بالذهب، سن من الذهب، لأن السن من الذهب في الغالب الذهب لا يعني لا يطرأ عليه الصدى ولا يطرأ عليه التلف، ولذلك جوز الفقهاء هذا. إذن كل ما فيه معنى التطبب إذا احتاجت إليه المرأة جاز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال والمتفلجات للحسن، في الغالب أن المرأة ما تفلج أسنانها إلا لطلب الحسن. طيب عندنا في هذا الحديث الواشمات والمستوشمات مر معنا، المتنمصات والمتفلجات. النمص يكون في شعر الحاجبين، وهذا قول جماهير أهل العلم. في قول لبعض العلماء وهو قول شاذ وضعيف أن النمص يكون في جميع شعر البدن، وهذا حقيقة من أغرب الأقوال، وإن قال به بعض الأئمة كابن جرير الطبري وتبعه بعض المعاصرين، لكن هذا حقيقة من الغرائب، من الغرائب. ولذلك النمص يكون في الحاجبين فقط، يكون في الحاجبين، وما بين الحاجبين من الشعر هذا محل خلاف، والراجح بأنه ليس من الحاجبين لأنه لا يطلق عليه حاجبا، فيجوز للمرأة أخذ ما بين الحاجبين، وكذلك يجوز للرجل. والنمص اختلف العلماء في ما هو النمص، فذهب العلماء إلى قصره على النتف، قالوا نتف الشعر، قالوا هذا هو النمص. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن النمص يشمل النتف والقص والحلق والتقصير، كل هذا يعتبر من النمص، وهذا الذي يظهر أنه الراجح. ولذلك لا يجوز للمرأة ولا للرجل أن يتعرضوا للحواجب بنتف أو قص أو حلق أو غير ذلك، إلا في حالة الضرورة كأن تنزل شعر على العين فيجوز قلعه، للقاعدة الشرعية المأذون فيه غير مضمون. وكذلك إذا حصل اختلاف بين الحاجبين، فحاجب غليظ وحاجب دقيق، فإن هذا يعني يشوه الصورة، فيجوز للمرأة أن تأخذ من الشعر الغليظ حتى تسوي بينهما. أيضا يعني ذكر العلماء من جملة ما ذكروا إذا كان الحاجب ينزل إلى أجفان العين، أنا ذكرت قبل قليل شعر، لكن الحاجب هو أصله يتمدد نباتا ينبت إلى جهة الجفن، فإذا تجاوز مكانه فيجوز للمرأة أن تزيله أو أن ينتقل من مكانه إلى أعلى إلى الجبهة. فيوجد مثلا من النساء من يكون شعر على الجبهة، هذا يجوز أخذه وإنزال الشعر إلى حد منطقة الحاجب، فالجبهة ليست محلا للشعر، فيجوز قلعه كما يجوز للمرأة أن تقلع وتأخذ الشعر النابت في منطقة اللحية وفي منطقة الشارب لأن هذه للرجل، كذلك في الجبهة إذا ظهر يجوز. وذلك بعض النساء تقول أنا يظهر شعر فوق الحاجب ويعني يمتد إلى الأعلى، ممكن أن تأخذ الشعر الذي على الجبهة وتجعله في منطقة الحاجب، في منطقة الحاجب، ولذلك النمص محرم لأن فيه تغيير لخلق الله جل وعلا. النمص هذا يكون في الحاجبين، يكون في الحاجبين. قال والمتفلجات للحسن، وذكرت هذا فيما يتعلق بمسألة التفليج. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء. لاحظ من غير داء، مهم جدا، إذا كان هناك تطبب أو وصف لها فيجوز ذلك، فيجوز ذلك. وأنا حقيقة ما أخفيكم يعني في مسألة الوشم في حدود اطلاعي، أنا ما أدري والله أنه ما يمكن أن يكون علاج، ما يمكن أن يكون علاج، لكن قد يوجد مثلا شيء على أنه علاج، يعني مثلا قد يوجد، أنا ما أقول بأني أنا مطلع على هذا، مثلا يكون هناك مرض جلدي، مرض مثلا في عضو، وقالوا لا بد من غرز شيء ووضع شيء مثلا من الكحول أو شيء تداوي، ممكن إذا كان تداوي، لكن أنا في حدود اطلاعي لا أعرف هذا. طبعا الحافظ رحمة الله عليه المنذري عرف الأشياء الأربعة هذه، قال الواصلة هي التي تصل الشعر بشعر النساء، وأنا ذكرتهم على نوعين، متبرعة ومحترفة يعني تجارة، والمستوصلة المعمول بها ذلك، النامصة التي تنقش الحاجب، النامصة تنقش الحاجب حتى ترقه يعني تجعله رقيق، كذا قال أبو داود، وقال الخطابي هو من النمص وهو نتف الشعر عن الوجه، والمتنمص المعمول بها ذلك، والواشم التي تغرز اليد والوجه بالإبر، تغرز اليد والوجه بالإبر ثم تحشو ذلك المكان بكحل أو مداد، والمستوشم المعمول بها، المعمول بها ذلك. إذن هذا تعريف الحافظ المنذري رحمة الله عليه. طبعا مسألة النمص من العلماء من مثل ما ذكرت وسع، قال لا يجوز للمرأة أن تأخذ أي شعر من شعر بدنها إلا فيما يتعلق بالمأذون بأخذه من سنة الفطرة، شعر العانة وشعر الإبط، وهذا قول ضعيف جدا. في قول بعض العلماء بأنه يقتصر فيه على شعر الحاجبين فقط، وفي من العلماء من ذهب إلى أن شعر الوجه أيضا يدخل، والذي يظهر بأنه يقتصر فيه على الحاجبين، ولذلك يجوز للمرأة أن تحف شعر وجهها سواء في منطقة الشارب أو اللحية أو في منطقة الخدين، يجوز لها ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار، يعني بنت من الأنصار، تزوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها، مرضت فتمعط شعرها، أصابها مرض وتسبب هذا المرض يعني سقوط شعرها، سقط شعرها وتفرق وضعف، فأرادوا أن يصلوها، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لعن الله الواصلة والمستوصل. وفي رواية أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وقالت إن زوجها أمرني أن أصل شعرها في شعرها، فقال لا، إنه قد لعن الموصولات رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم، وهذا واضح يعني قصة واضحة. لكن السؤال، هل يجوز للمرأة التي سقط شعرها مثلا بمثل هذه الصورة أن تزرع الشعر؟ الجواب نعم، هو المحرم الوصل. أما الزراعة مثل ما ذكرت قبل قليل في نفس مكان نبات الشعر زراعة، هذا جائز في الصيف، هذا من النوازل، ما كان معروفا في الزمن السابق وليس هو من الوصل. وعن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية عام حج، عام حج، طبعا قالوا بأن هذه آخر حج حجها معاوية، وكانت سنة 51 رضي الله عنه، آخر حج حج توفي بعده، قال فقام على المنبر وتناول قصة من شعر أو قصة من شعر كانت في يد حرسي من حراسه، فقال يا أهل المدينة، لما كان في المدينة، أين علماؤكم؟ لأن أغلب الصحابة توفوا، ما بقي إلا القليل، أو لم يبق إلا يعني منهم من خرج خارج المدينة. قال أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه، ويقول إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤه، رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وفي رواية البخاري ومسلم عن ابن المسيب قال قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخرج كبة من شعر، فقال ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور. وفي أخرى للبخاري ومسلم أن معاوية قال ذات يوم إنكم أحدثتم زي سوء، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور. قال وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة، فقال معاوية ألا هذا الزور؟ قال قتادة يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق. وهذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على أن هذا كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان نهى عنه الوصل أو الكبة هذه التي هي مثل الباروكة الآن التي تستعمل، وإن كان بعض العلماء ذهبوا إلى أن المقصود فيه في هذه هي الشعر الذي يوصل وليس هو الباروكة، خاصة من ذهب إلى إباحتها. لكن مثل ما ذكرنا الصواب بأنه لا تلبس إلا إذا احتاج إليها. قال رحمة الله علي الترغيب في الكحل بالأثمد أو بالإثمد للرجال والنساء. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر، رواه الترمذي وقال حديث حسن. والنسائي وابن حبان في صحيح حديث ولفظهما قال إن من خير أكحالكم الإثمد، إنه يجل البصر وينبت الشعر، وينبت الشعر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أكحالكم الإثمد، ينبت الشعر ويجل البصر، رواه البزار ورواته رواة الصحيح. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالإثمد فإنه منبتة للشعر، مذهبة للقذى، مصفاة للبصر، رواه الطبراني بإسناد الحسن أو مصفات للبصر. هذا آخر باب أو آخر مسألة من مسائل الزينة. المصنف قال كتاب اللباس والزينة، وهو الكحل. الكحل يستعمل لأمرين، الزينة والتطبب، التداوي، الزينة والتداوي. أما الزينة فهو للنساء وليس للرجال، الزينة للنساء وليس للرجال، وأما التداوي فهو للرجال والنساء، فهو للرجال والنساء. ولذلك الكحول خاص بالمرأة أصلا، لكن يجوز للرجل أن يتداوى بالكحول من النوع الذي تعارف الناس عليه على أنه دواء، مثل الإثمد الذي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة طبعا ليست على كل حال تكتحل، فهناك أحوال لا يجوز للمرأة أن تكتحل فيها، منها في فترة الحداد إذا كانت محادة، إذا كانت محادة فإن تمتنع عن الاكتحال، تمتنع عن الاكتحال. وكذلك حال الإحرام، حال الإحرام فإن لا تكتحل، لا تكتحل المرأة وهي محرمة. وعلي رضي الله عنه حينما عاد من اليمن بالبدن اللي أرسله أنه سلم ليأتي بها، وجد فاطمة رضي الله عنها قد اكتحلت فأنكر عليها ذلك، فقالت أذن لي أبي، لأنها انتهت من الإحرام. فعلي أنكر عليها لأنه كان يذكر بأنها كانت محرمة، فلما أخبرته بأن أذن لها يعني بعد ما انتهت من العمرة، بعد ما انتهت من العمرة، سكت علي رضي الله عنه. كذلك الكحل لا يكون للرجال الأجانب، يعني تتزين به للرجال الأجانب، فإن الكحل أحد أنواع الزينة التي تلفت انتباه الرجال ونظر الرجال، تلفت نظر الرجال وانتباه الرجال. ولذلك الكحل في العين كان يتغنى به الشعراء، ها إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيينا قتلانا، إلى آخر ذلك، وإن كان المقصود فيها الحور غير، لكن عموما الكحل ذكر في أشعار العرب ولذلك هو مقصود. فالمرأة لا تكتحل للرجال الأجانب، وإنما تكتحل لزوجها أو تكتحل لنسائها أو بين محارمها، أما أن تكتحل ويراها الأجانب فلا. بالنسبة للتطبب أو التداوي يجوز الاكتحال، وأفضل أنواع الكحل الذي يتداوى به هو الإثمد، وهذا الإثمد يؤتى به قيل من بلاد ما وراء النهر، وكانوا يعني وموجود الآن ولله الحمد، موجود الإثمد موجود، وفيه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بأنه خير الكحول، عفوا خير الأكحال، خير الأكحال الإثمد، ولذلك قال إن من خير أكحالكم الإثمد. الكحول أنواع، أفضل أنواع الكحول هو الإثمد، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يجلو البصر وينبت الشعر، فهو ينبت شعر الأهداب العين ويجلو البصر. قالوا بأن سبحان الله يزيل القذى والأذى المتجمع في العين، فهي مادة منظفة للعين، وأيضا يزيل الترسبات الموجودة في العين يجلوها. ولذلك جاء في الحديث الآخر عليكم بالإثمد فإنه منبتة للشعر، منبت للشعر يعني، ومذهب للقذى. القذى طبعا معروف يقولون إيش، يرى القذات في عين أخيه. القذى هي الإفرازات التي تخرج فتتيبس في العين، خاصة لما يستيقظ الإنسان في الصباح، هذا القذى يكون في العين سبب إفرازات، وإذا يبست بقيت في العين وربما آذت. فلذلك الإثمد يجلوها ويصفي البصر، سبحان الله العظيم، يصفي البصر. وبالنسبة للإثمد، عفوا بالنسبة للكحول، المرأة تستعمل الكحول في كل على في كل وقت على أي حال بالضوابط اللي ذكرتها أنا قبل قليل. لكن بالنسبة للتداوي قالوا في الليل قبل النوم، قالوا في الليل قبل النوم، وقد ورد في هذا أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكتحل قبل أن ينام، قبل أن ينام، ولذلك يكون في الليل. وإذا بقي أثر الكحول على الرجل لا حرج، إذا بقي أثر الكحول على الرجل لا حرج. وذكروا بأن اكتحال التداوي يكون ليليا، يعني لو اكتحل كل ليلة لا حرج، وبعضهم يذهب إلى أنه يكتحل غبا، يعني يكتحل يوم بعد يوم وهكذا، يوم بعد يوم. يعني بهذا نكون قد انتهينا ولله الحمد من كتاب اللباس والزينة، يعني بقي عندنا دقائق معدودة، أعتقد نكتفي بهذا، والمجلس القادم إن شاء الله أن يسر الله وأعان نبدأ بكتاب الطعام وغيره، وهو كتاب أيضا مهم جدا، فيه جملة من الأحكام والآداب والمسائل والفوائد. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.